إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستكمل التعليق على كتاب التاريخ الإسلامي قسم السيرة النبوية للشيخ محمود شاكر رحمه الله تبارك وتعالى وقلنا قد وصلنا للفصل الثاني وذكر في هذا الفصل عدة مسائل منها قوله الحياة العامة ثم ذكر من أشهرها حرب الفجار وحلف الفضول وبناء البيت ثم ذكر بعد ذلك الحياة الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عن كسب الرزق والثمر والزواج والخلوة ثم بعد ذلك تكلم انتقل إلى الفصل الثالث وهو البعث طبعا هذه المسائل التي ذكر المصنف قسم حياته صلى الله عليه وسلم إلى قسمين إلى حياة عامة إلى حياة خاصة فذكر منها حرب الفجار وهذه الحرب كان لها سبب لم يذكره الشيخ ولم يتعرض له لا من قريب ولا من بعيد وسبب هذه الحرب هو قتل رجل واحد من قريش ثم تداعى بعده الاختلاف للقتال وسبب تسمية هذه الحرب بحرب الفجار لأنه مستحل فيها محارم الله تبارك وتعالى واستمرت هذه الحرب زمنا طويلا فكان عمره صلى الله عليه وسلم عندما بدأت هذه الحرب 15 سنة وانتهت هذه الحرب وعمره صلى الله عليه وسلم 20 سنة والسؤال الآن كيف شارك فيها صلى الله عليه وسلم فنقول كانت مشاركته صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب أنه كان ينبل لعمومته فيقول كنت أنبل لعمومتي يعني أجمع النبال وأعطيها لهم وهذا الحديث وإن كان يعني سنده منقطع وفي سنده ضعف ومعناه أنه كان يرد عليهم السهام فكانت هذه مشاركته صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب إذن مشاركته صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب كانت مشاركة غير مباشرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما قتل إلا شخصا واحدا طيب ما السبب الذي دعاه صلى الله عليه وسلم في مشاركته في هذه الحرب فنقول يمكن تفسير ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم اشترك على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية دفاعا عن المقدسات لا سيما وأن قيس كانت هي المخطئة في هذه الحرب لذلك اهتم صلى الله عليه وسلم واهتم المصلحون بدفع الأذى حتى كان ذلك حال قبل البعثة كانوا يهتمون بالإصلاح حتى لو لم يكن ذلك أمر إلهي كما سنقول إن شاء الله تعالى ذلك ونبين ذلك عند الكلام عن الكعبة وكيف تصرف صلى الله عليه وسلم تصرف عاقل حكيم في حقن دماء الناس من أن تسيل ومنع حربا كادت أن تندلع أو مذبحة تكون بين قبائل قريش على وضع الحجر وذلك بعد حرب الفجار أما بعد ذلك كلامه عن حلف الفضول فشارك صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام وما أحب لي أن حمر أن لي حمر النعم وأني أنكث إذن هنا عندنا حلفان حلف مسمى حلف الفضول وحلف مسمى حلف المطيبين أما حلف الفضول هناك بعض الكتاب في السيرة النبوية يخلطون بين حلف الفضول وحلف المطيبين وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام صغير وما أود أن لي حمر النعم وأني أنكث وروى الإمام البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وأني كنت قد نقضته. وهذا إسناده قوي. قال أهل السير: النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. كيف قال وعندنا حديثين؟ أهل السير يقولون لم يدرك حلف المطيبين، والمراد بذلك حلف الفضول. أهل السير يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين، إنما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهدت حلف المطيبين مع عمومته. فكيف نجمع بين الروايتين، بين أنه أدرك أو أنه لم يدرك، أو بين كلام أهل السير الذين قالوا بأنه لم يدرك، وبين كلام بين نص الحديث الذي قال أنه يدرك؟ الجمع بين رواية الإمام أحمد والإمام البيهقي أن حلف المطيبين قد تجدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف باسم آخر هو حلف الفضول. إذن حلف الفضول وحلف المطيبين كلاهما اسم لحلف إيه؟ واحد، لكنه تجدد في حياته صلى الله عليه وسلم. طيب، ما سبب تسميته بهذا الحلف، أنه سمي بحلف المطيبين؟ وذلك أن بني عبد مناف ومن حالفه من بني عبد الدار ومن حالفه أخرجوا جفنة فيها طيب مملوءة بالطيب عند الكعبة المشرفة، ثم غمسوا أيديهم فيها في هذه الجفنة، وتعاهدوا وتعاقدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكيبة الكعبة بأيديهم توكيدا على القسم، توكيدا على القسم وعلى العهد. فبذلك سمي هذا الحلف حلف إيه؟ حلف المطيبين، لأنهم طيبوا الكعبة بالعطر الذي مس أيديه. طيب، سبب تسمية الحلف بحلف الفضول، قال الإمام محمد بن إسحاق، طبعا ومحمد بن إسحاق من أشهر كتاب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر كتاب ابن إسحاق مرجع من المراجع الأساسية في السيرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكذلك السيرة النبوية لابن هشام. قال محمد بن إسحاق: تداعت القبائل من قريش إلى الحلف، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وبنو زهرة بن كلاب وبنو تميم بن مرة، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا مظلوما من أهلها وغيرهم، فمن دخلها يعني من الناس إلا كانوا معه وكانوا على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته. أما سبب الحلف، أن رجلا من قبيلة تسمى زبير باليمن جاء إلى العاص بن وائل السهمي وباعه تجارة، فأخذ العاص بن وائل السهمي ماله ورفض أن يرد إليه المال، ورفض أن يعطيه قيمة البضاعة، أو رفض أن يعطيه قيمة البضاعة أو البضاعة. فوقف ذلك الرجل ووقف على جبل أبي قويس مرة يعني قبل ذلك ابتداء على كل منتديات قريش يستصرخهم ويستنجدهم، فما قام معه أحد. فلما أصبح وقف هذا الرجل على جبل أبي قويس وناداهم بطما بطما: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني كذا، يا بني كذا. ثم قال: أنشدكم الله الرحيم أن تأتوني بما أخذ مني العاص بن وائل السهمي. فقام هؤلاء واجتمعوا واتفقوا على أن ينصروا كل مظلوم، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه الحق حق ذلك الزبيدي وردوه إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت بداري عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي حمر النعم، ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجب. هذا بالنسبة لمسألة تسمية حلف الفضول، يعني كمسألة شرعية. طبعا الشيخ لم يذكر سفر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر يعني الشيخ لم يذكر ذلك، الشيخ شاكر لم يذكر ذلك في كتابه، ولم يعني يؤصل لهذه المسألة. وأيضا من المسائل التي لم يذكر الشيخ سفر النبي صلى الله عليه وسلم ورحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام. سافر صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وكان ذلك مرتبط ببعض التجارة التي كان يتاجر فيها صلى الله عليه وسلم بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاه. طيب، قبل الكلام عن سفره وقبل الكلام عن زواجه صلى الله عليه وسلم والاندخال إلى حياته الخاصة، كيف أو من هي خديجة رضي الله عنها وأرضاه؟ من هي خديجة التي سنتكلم عنها؟ خديجة هي أم المؤمنين، خديجة بنت خويلد بنت أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وهي امرأة حازمة شريفة لبيبة من أواسط قريش نسبا ومن أكثرهم شرفا، وكانت ذات مال، وكان عندها وكان الرجال يحرصون على الزواج منها، وكانت تأبى ذلك، وتزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين: الأول عتيق بن حائل بن عائل المخزومي، فلما مات تزوجت بعده أبو هالة بن النباش التميمي، فولدت منه هالة وهن. ثم بعد ذلك عندما بلغ خديجة ما بلغها عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صدقه وأمانته وكرمه وكريم أخلاقه وكفرة شمائله صلى الله عليه وسلم، بعثت إليه بمالها ليتجر فيه، وأرسلت معه غلاما لها يسمى ميسرة. فرأى ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر العجب، فرأى ميسرة ملكين يظلانه صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الهاجرة. وكذلك رأت خديجة هذا المنظر عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها في نحر الظهيرة. إذا رأت علامة من العلامات التي هي من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، والتي دلت على كرامته ومنزلته عنده. ووقع بين النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السفر وبين رجل من المشركين كلام، فقال له الرجل: احلف باللات. فقال: ما حلفت بهما قط، وإني يعني لمعرض عن ذلك. فقال الرجل لميسرة: هذا والله نبي، إنا لنجد عندنا وعند أحبارنا هذا الخبر، يعني أن هناك نبي لا يحلف أبدا بالأصنام. أيضا من الأمور التي دعت خديجة لأن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم ربح التجارة أضعاف أضعاف ما كانت تكسبه من تجارتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان صادقا أمينا. فعندما عاد إليها عاد بأصل المال وبربحه صلى الله عليه وسلم كاملا، لم يأخذ منه شيء، بخلاف من كانت تتجر معهم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كانوا يحسبون عليها مصاريف وكذا وكذا، فكان المال يقل. وكذلك الراهب مخطوف الذي قال لميسرة غلام خديجة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نزلت تحت شجرة معينة ونام تحتها، فقال: ما نزلت تحت هذه الشجرة إلا نبي. وأيضا قول ورقاء ابن نوفل ابن عم خديجة بعدما أخبرته بما حدث في رحلة الشام، قال: لئن كان حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة. وقد عرفت أن ذلك كائن لهذا النبي، فكانت امرأة فطنة ذكية لبيبة فهمت، فتشجعت وتقدمت وطلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج منها. وهذا يدل على أن المرأة لها أن تطلب الزواج من الرجل الصالح إن رأت فيه ذلك. وكان عمر خديجة في هذا الوقت 40 سنة، وكان عمر صلى الله عليه وسلم 25 سنة. وكان معه صلى الله عليه وسلم عند الزواج من خديجة عمه حمزة ابن عبد المطلب، والذي تولى زواج خديجة رضي الله عنها وأرضاها عمرو بن أسد، لأن والدها كان قد مات قبل حرب الفجار. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورزق منها بأولاد، ورزق منها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو رزق النبي صلى الله عليه وسلم حبها، ورزق منها بالأولاد ما بكل أولاده صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم. رزق النبي صلى الله عليه وسلم بكل أولاده من خديجة ما عدا إبراهيم، فإن مارية القبطية هي التي ولدت له إبراهيم. والمتفق عليه من أولاد خديجة هم القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم ومات صغيرا قبل بعثته، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم عبد الله الذي ولد بعد البعث وكان يقال له الطاهر والطيب. وشرع صلاة الجنازة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد حادثة الإسراء والمعراج. ومات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور صغارا باتفاق العلماء، وتوفيت خديجة وبلغت من العمر 65 سنة. أما البنات فأدركنا بعثته صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه في الإسلام وهاجرنا معه إلى المدينة رضي الله عنهن، وكنا خير نساء الأرض كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. أما عن فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قال الإمام العلامة محمد بن شهاب الزهري: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى مات. فهذا إن دل فإنما يدل على مكانة وعلى منزلة خديجة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض 4 خطوط يوما، فقال: أتدرون ما هذا؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الدنيا خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاح امرأة فرعون. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، يعني خير نسائها، وأشار من السماء إلى الأرض. يقول وكيع: يعني أراد بهذا الإشارة تفسير أن خير نساء الأرض وخير نساء السماء هي خديجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام وطعام وشراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها وأقرئها مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فالحديث عند البخاري ومسلم. كذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لا غرت على النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت: وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة قال: أرسلوا بها إلى صاحبات خديجة. فأغضبته يوما فقال: إني رزقت حبها. كلام ده كلام جميل جدا رائع. إني رزقت حبها يعني هذا وفاء، حتى نتعلم وفاءه صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وارضاها حتى بعد موتها. إني رزقت حبها. فكانت هذه بعض فضائل وشمائل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها، لذلك تزوجها صلى الله عليه وسلم. طبعا لا نطيل حتى لا نستطرد في البحث ونكتفي بما ذكرناه عنه. أما عن بناء البيت الذي ذكره المصنف رحمه الله، فحادثة بناء البيت قال عنها الحافظ العسقلاني رحمه الله، قال: أخرج عبد الرزاق والحاكم والطبراني أن الكعبة كانت في الجاهلية مبنية بالردم وليس بالردم، كانت كالطين لأنه ليس فيه مادة تمسك البناء، بعضه فوق بعض، ليس فيها ما يسمى بالمدن، ليس فيها يعني مادة إسمنتية مثلا، كانت وكانت الكعبة على قدر ما تقتحمها العناق، يعني كانت الكعبة عبارة عن إيه؟ بناء قصير كده، كانت العنزة تستطيع أن تمر وتدخل داخل الإيه؟ الكعبة. وكانت ثيابها توضع عليها سدلا، وكانت ذات ركنين كهيئة الحلق، وكان لها نصف مدورة وفي الآخر ركنين اثنين فقط. يعني لو أنك تخيلت معي زاوية ونصف على شكل إيه؟ على شكل نصف قوس، كان هذا شكل الكعبة، يعني نصف قوس كده ودايرة أو خط، ده كان شكل إيه؟ كان شكل الكعبة. أما عن قصة بنائها، كانت الكعبة محاطة ببيوت أهل مكة. ففي صحيح البخاري عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي زيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، وكانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر رضي الله عنه فبنى حول البيت حائطا، وكانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حول البيت حائطا. قال عبيد الله: جداره قصير فبناه ابن زبير. فكانت الكعبة معرضة للسيول التي تنحدر من أعلى جبال مكة، تعرض الكعبة للإيه؟ للهد. والعرب كانوا يسكنون، معروف بأن العرب كانوا يسكنون الوديان، يسكنون الوديان، معروف أن الوادي هو المكان السهل بين الإيه؟ بين الجبال. فكما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: بواد غير ذي زرع. فالكعبة كانت في وادي من هذه الأودية، هذا يعني الوادي يكون في منطقة سهلة، فكانت الأمطار إذا نزلت على الجبال تنزل مسرعة من على الجبال على الإيه؟ على هذه الوديان. فطبعا قوة اندفاع الماء كانت تسبب إزالة الكعبة أو إزالة البيوت أو كل ما تجد هذه المياه في طريقها. فطبعا هذه المياه تسببت في هدم الكعبة أو تسببت في تآكل جدران الكعبة، فكانت الكعبة معرضة للسيول التي تنحدر من أعالي الجبال. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة جاء سيل عار فصدع جدران الكعبة وأوهن أساسها، فأرادت قريش هدم البيت وتهيأوا من ذلك، وذلك لمكانة البيت في نفوسهم خوفا من أن يصيبهم الأذى. قال الوليد بن المغيرة، طبعا الوليد بن المغيرة ده أبو سيدنا خالد يتبدل خالد بن الوليد بن المغيرة، فأبوه مين؟ الوليد بن المغيرة. قال: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا: نريد بهدمها الإصلاح. فقال: إن الله لا يهلك الصالحين. طبعا هذه الكلمة أنا وقفت معها وقفة كثيرة ووقفة كبيرة، إن كانت كلمة مشرك لكنها كلمة حق، الله عز وجل لا يهلك المصلحين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلا في حالة واحدة إذا كفر الخبث، لما قام صلى الله عليه وسلم فزعا من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا: يا رسول الله، أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فطبعا يعني هذا يدل على أهمية أن يكون المرء صالحا في نفسه مصلحا لغيره، وهذه فائدة أن المؤمن صاحب النفع المتعدي أفضل من المؤمن صاحب النفع صاحب النفع القاصر. فكلما كان المؤمن نفعه متعدد من غيره كلما كان ذلك أفضل له. ليه؟ لأنه يبلغ عن ربه تبارك وتعالى، يبلغ دين ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي نفعه قاصر يصلي ويصوم لنفسه، ها؟ يصلي يصوم لنفسه. أما الذي نفعه متعد هو يدعو إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، كبرها ثلاثا، لأنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فكل من مست الدعوة شغاف قلبه ودعا الناس إليها هو حبيب الله وهو ولي الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يتولى. فنعود، فقال: وأخذ المعود، اللي هو مين؟ المغير. وأخذ يهدم في البيت، والناس يتربصون في تلك الليلة أن ينزل به شيء، فقالوا: ننتظر، إن أصيب بشيء امتنع، وإلا بدأنا في هدم الكعبة وبنائها مرة أخرى. فاتفقوا على أن لا يدخل في البناء من كسبهم إلا طيب، لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد. وقد يعني تجزأت قريش في بناء الكعبة وأخذت كل مجموعة جانب، جزأت قريش كل مجموعة تأخذ إيه؟ جانب لبناء البيت، بمعنى أن كل قبيلة كانت تبني جزءا من البيت وشارك صلى الله عليه وسلم في البناء. ولما وصل البناء إلى موضع الحجر اختلفوا من يضع الحجر، فاختلفوا فيما بينهم من يضع الحجر، وكادت أن تكون مقتلة عظيمة بين القبائل، وكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف. طبعا الحجر الأسود، ما لا يعرفه الكثير من الطلبة، الحجر الأسود قال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، من أحجار الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني حديث أمامة وصححه شيخ الألباني: كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج، لكن سودته خطايا بني آدم. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الحجر: ليأتين الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد على كل من استلمه يوم القيامة. طبعا هذا كله كانت تعرفه العرب من ديانات إبراهيم عليه السلام، تعرف مكانة وفضل هذا الحجر، فلذلك كانوا يسارعون في رفعه ووضعه في مكانه أو في المحل الذي وضع فيه والذي وضع فيه إبراهيم عليه السلام، فإسماعيل عليه السلام. فهنا كانوا يقتتلون، وتعرفون بأن الحرب كانت تقوم عند العرب لأقل سبب، فحرب داعش وغبراء قعدت سنين عديدة بسبب ناقة، فكادت الحرب أن تقع بينهم وبين بني عبد الدار فبسبب إيه؟ بسبب من يضع هذا، من يضع هذا الحجر. فنقول: ألهم الله تبارك وتعالى كبيرهم وهو أبو أمية ابن المغيرة المخزومي، فقال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم أول داخل يدخل على ألا تقتتلوا. يعني إحنا إيه؟ ننطرد بحكم مين؟ أول واحد يمر علينا دلوقتي يحكم بنا، إحنا نرضى بحكم. فاتفقوا على ذلك، فإذا وبينهم متربصون أول داخل إذا بهم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فقالوا: قبلنا به ذلك الصادق الأمين، ذلك الصادق الأمين. فما إن وصل إليه صلى الله عليه وسلم وعلم الخبر، وكان صلى الله عليه وسلم صاحب ذكاء وفطنة، فأراد أن يحل الإشكال بطريقة سهلة لطيفة ترضي جميع الأطراف، فخلع صلى الله عليه وسلم رداءه وبسطه وقال: ضعوا الحجر على هذا الرداء ولتحمل كل قبيلة من طرف. إذن الكل شارك في وضع إيه؟ الكل شارك في وضع إيه؟ الحجر. فأخذوا جميعا طرف أطراف الثوب ورفعوا الحجر، وثم وضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في مكانه وفي محله، وبذلك أصلح ما كان بين قريش من خلاف، وكانت هذه علامة من علامات حكمته وعقله ومتحان عقله أمام قريش كلها، بل أمام العرب، ولا زال التاريخ يذكرها إلى الآن، فحفظ دماء الناس وحل الأمر بطريقة سهلة ليس فيه شيء من الدم ولا من النزاع ولا من الاختلاف. وكانت قريش في هذا الوقت تسمى بالحمص، كانت قريش تسمى بالحمص، ومعنى الحمص يعني الرجل الشديد، الرجل الشديد في دينه. وكان قريش لا تجاوز الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الله ولا نخلون الحرم، وكان سائر الناس يقفون بعرفة وهم يقفون بمزدلفة من شدة تدين قريش. وكانت قريش يعني لما زمن الحج، لما جاء زمن الحج بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولوا كان الناس يقفون بعرفة إلا قريش كانت تقف بمزدلفة. ليه؟ لأنهم يرون أنهم إذا وقفوا بعرفة أنهم وقفوا خارج الحرم. فأنزل الله تبارك وتعالى قصة بناء البيت، فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله آمنا ومن دخله كان آمنا. وقال الله جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهنا تم بناء البيت بهذه الطريقة وعلى هذه الشاكلة. لذلك في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال صلى الله عليه وسلم لولا أن قوم حديث عهد بكفر لأمرت لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم. فراى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ما زالوا حدثاء عهد الإسلام فلم يهدم البيت وتركه صلى الله عليه وسلم على حاله أما معيشته صلى الله عليه وسلم قبل بعثته فقد ولد صلى الله عليه وسلم ميسور الحال، لا فقير ولا غني، ولكن كان يتيما صلى الله عليه وسلم ميسور الحال، كان ميسور الحال، وذلك حتى لا يحتاج إلى أحد ولا يمد يده إلى أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حتى لا يكون لأحد من المشركين عليه منه. فكان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، وكان مستضعا في بني سعد. ولما عاد إلى قريش في كفالة جده صلى الله عليه وسلم ظهر أمره وبدأ نفسه صلى الله عليه وسلم في الظهور. ثم بعد ذلك كان خروج صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكان صلى الله عليه وسلم مثالا في الزهد وفي الورع، وامتن الله تبارك تعالى عليه فقال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فآواه الله تبارك تعالى وأغناه، آواه أغناه بالنبوة والهداية. تبارك وتعالى قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكانت معيشته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كما يذكر ابن إسحاق يقول كانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب يتحدثون بأمر نبي يبعث في هذا الزمان، وأن الزمان قد تقارب وأنه سيخرج في هذا الوقت نبي. وكانت الكهان تعلم ذلك من الذي تتكهن به من سماع من الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع. وكانت هناك طوائف تبشر بقدومه صلى الله عليه وسلم، من هذه الطوائف اليهود والرهبان والنصارى والكهان. دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف بصفته في التوراة بصفته في القرآن، يعني أن الصفة التي ذكر بها في التوراة ذكر بها في القرآن. فقال الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفونه بصفته صلى الله عليه وسلم. وصفته كما ذكر عبد الله بن عمرو قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق لا يدفع السيئة للسيئة لكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول الناس لا إله إلا الله يفتح الله به أعينا عمياء وأذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث رواه البخاري. هذه الصفة هي التي ذكرها ربنا تبارك تعالى في سورة الأحزاب، قال الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وتتم صفاته صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن كما ذكر الله تبارك وتعالى. أما عن أخبار الكهان فهناك قصة طريفة أيضا رواها الإمام البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنتم تعرفون عمر رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب فراسة، عمر بن الخطاب كان صاحب فراسة، فيقول عبد الله بن عمر سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبوه يقول لشيء إني لأظنه كذا أو يكون كذا وكذا إلا كان كما يقول. وده اللي فراسة مين؟ فراسة سيدنا عمر. يقول بينما عمر جالس إذ مر به رجل فقال عمر لقد أخطأ ظني، لقد أخطأ، فقال عمر علي بالرجل. ليه؟ يقول أنا يعني لا يخيب ظني، يقول عمر لقد أخطأ ظني أن هذا كان في الجاهلية، كان كاهنهم في الجاهلية علي بالرجل. الرجل ده يعني لا يخطئ ظني أن الرجل ده كان كاهن في الجاهلية علي بالرجل. يقول فلما جاء بالرجل فقال ما رأيتك اليوم أستقبل به رجلا مسلما، قال إني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، قال كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له أخبرني بأعجب ما جاءتك به جنيتك، ها يعني أخبرني بأعجب ما جاءتك به جنيتك، يعني قل لي أعجب حاجة أنت سمعتها منين؟ من الجنية التي كانت تخبره في الجاهلية، يعني صدق حدث عمر أن الرجل كان كاهن إيه؟ في الجاهلية. فقال الرجل بينما أنا يوم في السوق جاءتني جنيتي أعرف منها الفزع. طبعا عارفين أن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كما قال الله قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، يعني الشيطان يذهب إلى الساحر ويخبره بما يريد. يقول بينما أنا في السوق جاءتني أعرف منها الفزع يعني الجنية، وتقول ألم تر إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. يقول يعني هذا الكلام ألم تر إلى الجن وأبلاسها اللي هي الأبالس اللي هي ذكور الجن ويأسها بعد إنكاسها يعني يأسها من الاستماع والاستراق إلى السمع ولحوقها بالقلاص، القلاص هو الموضع الذي يوضع فيه للناقة توضع فيه الناقة لحلب اللبن. قال صدق بينما أنا نائم، يعني الكاهن هو الذي يقول بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه يعني ذبح العجل فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر النجيح. يقول هذا الكلام للرجل الذي يذبح يعني أوقح يسبه، هناك أمر أنجح مما تفعله أنك تذبح للآلهة. ثم نادى مرة أخرى فقال يا جليح أمر النجيح، يقول الصالح لا إله إلا الله، فقمت فما نشبنا أن قيل لي أن هناك نبي بعث. يعني هذا الصوت الذي نادى على هذا الرجل الذي يذبح لغير الله يقول له يا جليح أمر النجيح، يعني هناك أمر أنجح من هذا الذي تفعله لا إله إلا الله. يقول فما لبثت حتى سمعت صارخا يقول خرج من مكة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكانت هذه أعجب ما ذكر الكهان في زمن قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا شهد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طيب تكلم عن خلوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كان ذلك قبيل بلوغ صلى الله عليه وسلم سن 40 حبب إليه الخلوة، وطبعا حب إليه الخلوة لما في ذلك من صفاء النفس وهدوء البال والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا. فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في غار حراء صلى الله عليه وسلم وطابت له الخلوة. لكن السؤال كيف كانت خلوته صلى الله عليه وسلم قبل البعث، وكيف كان يتعبد صلى الله عليه وسلم قبل البعث؟ للعلماء في هذه المسألة 6 أقوال. القول الأول قال الحافظ ابن كثير كان يتعبد على شرع نوح، يعني كان يفعل ما كان يفعله قوم نوح، وقيل على شرع إبراهيم، يقول ابن كثير وهذا هو الأشبه والأقوى لقرب ذلك منه، وقيل شرع موسى، وقيل شرع عيسى، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده كان يعمل به. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني قال الإمام الغزالي رحمه الله كان يقول تعبد عملي لا معنى له، يعني كان يتعبد عبادة عملية لا معنى لها، لا معرفها لي على شريعة موسى أم عيسى أم إبراهيم عليه السلام. القول الثالث قال الشيخ ابن عثيمين كان يصعد إلى الغار عليه السلام ويتحنث ويتعبد بما فتح الله تبارك وتعالى عليه فيه. القول الرابع قال الحافظ ابن حجر لم يأتي التصريح بصفة عبادته صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية عبيد بن عبيد عند ابن إسحاق فيطعم من يرد عليه، كان يطعم الطعام ولا يرد المساكين، كانت هذه عبادته صلى الله عليه وسلم. القول الخامس قال ابن المرابط وغيره كان يتعبد بالتفكر، كان يتعبد بالتفكر مثل أبيه إبراهيم أول ما تعبد. تعرفون طبعا أن إبراهيم عليه السلام أول ما تعبد كان نظر إيه في الكواكب، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، الآخر إيه قصة إبراهيم عليه السلام. القول السادس وهو الصواب وهو الجمع بين قول الشيخ ابن عثيمين وقول الإمام الغزالي أن الإنسان كان يصعد إلى الغار ويتحنث ويتعبد بما فتح الله تبارك وتعالى عليه به تعبدا عمليا لا يعرف له معنى، يعني لا يعرف له معنى من المعاني الشرعية الموجودة الآن، هل هو صلاة هل هو صيام هل هو ذكر هل هو استغفار، لا يعرف له إيه معنى، إنما كان يسمى إيه عبادة. طيب ما المقصود بخلوته صلى الله عليه وسلم؟ والمقصود بالخلوة في هذا الوقت تصفية القلب ونقاؤه والتعبد لله تبارك وتعالى بهذه العبادة، لأن الله جل وعلا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وذلك لتثبيت قوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نزل عليه الوحي أمر صلى الله عليه وسلم بعبادة الليل وهي قيام الليل، وذلك تطمينا له وتثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الخلوة مهمة في نفس المؤمن، ليه؟ لأنه يحتاج إلى بعض الوقت لأن يختلي بنفسه، لذلك شرع الاعتكاف. لذلك من أخطاء الإخوة في الاعتكاف أنك تجد الأخ في الاعتكاف شغال ليل ونهار 24 ساعة مع الإخوة، عمال يتكلم مع ده ويسيب الخباء من هنا يروح مع ده ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده، لكن المشروع في حقه هو الإيه؟ الخلوة بالله تبارك وتعالى، أن يصفي نفسه أن يراجع نفسه فيما قدم وفيما أخر. أما عن الإرهاصات التي كانت قبل نبوته صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها إني أرى وأسمع صوت وإني أخشى أن يكون بي جن، فقالت خديجة رضي الله عنها لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبد الله. ثم أتت خديجة ورقة من نوفل فذكرت له ذلك فقال إياك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى عليه السلام، فإنه بعث على مثل الصورة، فإنه يبعث على مثل الصورة التي بعث عليها موسى عليه السلام، فإن بعث وأنا حي فلأنصرنه وأعزرنه وأؤمن به. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد أو إسناد حسن. قال علقمة بن قيس إن أول ما يؤتى الأنبياء في المنام الرؤيا حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي. طبعا كلمة ناموس كلمة من الكلمات طبعا المخطئ في استخدامها يقول لك لا سعيد ناموس، يسمى البعوضة إيه ناموس، هذه تسمية خطأ، لأن الناموس هو الأمر المقدس، هو الأمر المقدس. ثم كان بدء الوحي عليه صلى الله عليه وسلم نتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم في الفصل الثالث في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.